إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 23. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. باب يعني منون، باب ظلم دون ظلم، يعني وجود ظلم دون ظلم، يعني أقل من ظلم أو غير ظلم الآخر، كما أن هناك يعني كفر دون كفر، وفسق دون فسق، ونفاق دون نفاق، وهناك أيضا ظلم دون ظلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة الحديث، هذه تحويل السند. قال: وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة، فيكون الحديث وصل من البخاري عن طريق أبو الوليد عن شعبة، وكذلك عن طريق بشر عن محمد بن جعفر غندر، يعني أثبت من روى عن شعبة، ولذلك هذا السند نزل يعني عن الأول أعلى، لأن بن وبين شعبة راو واحد وهنا راويان. قال حدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان اللي هو الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم اللي هو النخعي عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ ففهم الصحابة أن الرد بالظلم هنا يعني سائر أنواع الظلم، من ظلم النفس وظلم العباد والظلم الذي هو أظلم، الظلم الذي هو الشرك. لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. لما هنا أعلى أنواع الظلم أو أكبر أنواع الظلم هو الشرك. قول باب ظلم دون ظلم، دون يحتمل أن تكون بمعنى غير، أي أنواع ظلم متغيرة، أو بمعنى الأدنى، أي بعضها أخف من بعض، وهو أظهر في مقصود المصنف. وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء، ورواه أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس، معناه هو في معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. فسئل ابن عباس يعني عن القاضي أو الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله في قضية أو عدة قضايا يحمله الهوى أو رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله، فقال بأن هذا يعني ظلم دون ظلم، يعني فاستعمله المؤلف ترجمة. فأحيانا البخاري بيأتي بلفظ حديث مثلا باب لا نكاح إلا بولي، فلا نكاح إلا بولي لفظ حديث على غير الشرط الصحيح، ولكنه حديث ارتضاه البخاري ولذلك استعمله ترجمة، وأورد حديث يعني مسندا يعني يدل على يعني هذا الحكم، واستعمل لفظ الحديث الآخر ترجمة، فيدل على أن البخاري يقبل يعني هذا الحديث، أو هو يعني مقبول عند البخاري ولكن ليس على شرطه. يقول: فاستعمله مؤلف ترجمة واستدل له بالحديث المرفوع اللي هو حديث عبد الله بن مسعود. ووجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله بظلم الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه، فدل على أن الظلم مراتب متفاوتة. ومناسبة إرادة هذا العقل ما تقدم أن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقرير يعني ظاهرة. قول حدثنا أبو الوليد هو الطيرسي قال حدثني بشر، وفي رواية الصحابة واو العطف، قال حدثني بشر، وفي بعض النسخ قبلها سورة حاء اللي هي تحويل السند. فإن كان من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار، إما أن تقول الحديث تقول أحد قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة الحديث قال حدثني بشر قال حدثنا إلى بقية السند، أو تقول حاء يعني حاء مهملة بشرع لتحويل السند ثم تذكر السند الآخر. يقول إن كانت مزيدا من بعض الروايات فيحتمل أن تكون مهملة كذلك أو معجمة مأخوذة من البخاري لأنها رمزه. لو هي خاء يعني كان إشارة إلى حديث البخاري، أي قال البخاري وحدثني بش وهو ابن خالد العسكري وشيخه محمد هو ابن جعفر المعروف بغندر، غندر يعني مشاغب يعني، فيبدو أنه شغب يعني على يعني شعبة، فقال له اسكت يا غندر فأطلق عليه غندر، لأن أئمة الجرح والتعديل يعني كلامهم يعني له وزن له قيمة، فلما قال له غندر فأثبت له هذا اللقب، وهو أثبت الناس في شعبة. ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عليا عن أبي الوليد، يعني قال أبو الوليد عن شعبة ثم قال بش عن محمد اللي هو ابن جعفر اللي هو لقب غندر عن شعبة، وهو أثبت الناس في شعبة. ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عليا عن أبي الوليد، واللفظ المساق هنا لفظ بش، وكذلك أخرج النسائي عنه وتابعه ابن أبي عدي عن شعبة عند المؤلف في تفسير الأنعام. وأما لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان بلفظ أينا لم يلبس إيمانه بظلم، وزاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله إن الشرك لظلم عظيم فطابت أنفسنا. واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى في لقمان، لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش، وهو سليمان المذكور في حديث الباب، هو سليمان ابن مهران وليس سليمان ابن حرب الذي في الرواية الأخرى، لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب في رواية جرير عنه، فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان، وفي رواية وكيع عنه فقال ليس كما تظنون، وفي رواية عيسى بن يونس إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان. يقول وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان صوت لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها، ويحتمل أن يكون رجلها وقع في الحال فتلاه عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان. قال الخطابي كان الشرك عند الصحابة أعظم من أن يلقب بالظلم، فحملوا الظلم الذي في الآية على ما عداه يعني من المعاصي، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية كذا قالوا فيه نظر. والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه الشرك فما دونه والذي يقتضي صنيع المؤلف، وإنما حملوه على العموم لأن قوله بظلم نكر في سياق النفي، فبتعم تدل على كل لم يشئ منهم بظلم بكل ظلم يعني بكل أنواع الظلم، لكن عمومها هنا بحسب الظاهر. قال المحققون إن دخل على النكرة في سياق النهي ما يؤكد العموم ويقوي نحو من في قوله ما جاءني من رجل أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر. النكرة في سياق النهي كان فيها الصحابة من هذه الآية وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها غير المراد بل هو من العام الذي يريد به الخاص، فالمراد بالظلم أعلى أنواعه هو الشرك. فإن قيل من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا حتى شق عليهم، والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد، فما الذي دل على نفي ذلك عمن وجد منه الظلم؟ فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة، أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم لهم على الأمن، أي لهم الأمن لا لغيرهم، كذا قال الزمخشري في قوله إياك نعبد، وقال في قوله كلا إنها كلمة هو قائلها، تقديمه على قائلها يفيد الاختصاص، أي هو قائلها لا غيره. فإن قيل يلزم من قوله إن الشرك ظلم عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما، فالجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم وظلم عظيم يعني، وقد بين ذلك سلال الشارع بالآية الثانية في التقدير لم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم عظيم أي بشرك، إذ لا ظلم أعظم منه. وقد ورد ذلك صريحا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من طريق حفص بن عياث عن الأعمش، فرفضوه قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أو لم تسمعوا إلى قول لقمان، فذكر الآية واستنبط منهم مدري جواز تأخير بيان عن وقت الحاجة ونزعه الفضائيات، فقال ليس في هذه القصة تكليف عمل بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول لازم لأول وروده، فما هي الحاجة؟ يمكن أن يقال المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان، فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاق جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان، فمن تفت الحاجة والحق أن في القصة تأخير بيان عن وقت الحاجة عن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر. وقول لم يلبسوا أي لم يخلطوا، تقول لبست الأمر بالتخفيف، ألبسه يعني في المعاصي في الماضي والكسر في المستقبل أي خلطتهم، لم يلبسوا تقول لبست الثوب ألبسه بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل ألبسه أو ألبسه. وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه خلط الإيمان بالشرك لا يتصور، فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان، كفر متأخر عن إيمان متقدم أي لم يرتدوا. وطبعا خلط الشرك بالإيمان متصور كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني وناس تصلي لله وصوم لله ولكن قد ينزل غير الله أو يحلف غير الله، هم الكفر يومئذ أقوى منهم للإيمان، يعني لأن الإيمان شعب، يعني فوجود حصول شعب من شعب الإيمان لا يكفي في الحكم الإيمان، كما أن حصول شعب من شعب الكفر لا يكفي في الحكم الكفر حتى يغلب عليه. يحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا أي لم ينافقوا، وهذا أوجه، ولهذا عقبه المصنف بباب علامات النفاق، وهذا من بداية ترتيبه. ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، هم الأعمش من صغار التابعين عن شيخه إبراهيم بن يزيد النخعي عن خاله علقمة بن قيس النخعي، إسناد كوفة، ثلاثة كوفيون فقهاء، وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود أكبر العبادلة المشهورين الأربعة. وهذه الترجمة أحد ما قيل فيها أنه أصح الأسانيد، يعني أحيانا يكون أصح الأسانيد مطلقا مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، وأحيانا يكون أصح الأسانيد لكل صحابي على حدة، فهذا يعني أصح الأسانيد إلى ابن مسعود اللي هو إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. هذه الترجمة أحد ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد، والأعمش موصوف بالتدليس، ولكن في رواية حفص بن غياث التي تقدمت إشارة إليها عند المؤلف عنه حدثنا إبراهيم، ولم أرى التصريح بذلك في جميع طرقية عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق. وكما قلنا أن عنعنة المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع، أنها وردت في طرق أخرى فيها تصريح بالسماع. وفي المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، لأن يعني الصحابة فهموا العموم ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بين لهم أن المراد ظلم خاص وهو الشرك، وأن النكر في سياق النفي تعم، وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له، وأن المعاصي لا تسمى شركا، وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد. فإن قيل فالعاصي قد يعذب، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب أنه آمن من التخليد في النار، مهتد إلى طريق الجنة والله أعلم. باب علامة النفاق. قال الإمام البخاري باب علامة النفاق، هنا باب على الإضافة، باب علامة النفاق. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه، هو مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش، طبعا يتبادر إلى ذهن هو سفيان الثوري لأن الإسناد كوفي، عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فمن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذبا، وإذا عهد غدرا، وإذا خاصم فجرا. تابعه شعبة عن الأعمش. هنا روي عن الأعمش سفيان، يبقى تابعه قول البخاري تابعه، يعني تابع سفيان شعبة في الرواية عن الأعمش سليمان بن مهران. قول باب علامات المنافق، لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة، وكذلك الظلم أتبعهم بأن النفاق كذلك، هناك نفاق دون نفاق، هناك نفاق أكبر اللي هو يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هناك نفاق أصغر هو الرياء. قال الشيخ محي الدين وردوا قريبا في الترجمة أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعة تزيده. وقال كرماني ونسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق علامة عدم الإيمان، أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض، والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو منافق، فهو نفاق الكفر، أنه هو يعني أصل النفاق يعني في أصل الإيمان، فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه. قول حدثنا سليمان أبو الربيع والزهراني، بصري نزل بغداد ومن شيخه، فصعدا مدنيون، ونافع ابن مالك هو عم مالك ابن أنس الإمام. قول آية المنافق الآية العلامة، وإفراد الآية إما على إرادة الجنس أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، والأول أليق بصنيع المؤلف، ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشاهد لذلك، فقد رواه أبو عوانة في صحيحه بسند علامات المنافق، فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث، فكيف جاء في الحديث الآخر أربع من كنا فيه الحديث؟ أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. وأقول ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدل على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون علامة دالة، العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الجائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق. على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على إرادة عدم الحصر، فإن لفظه من علامة المنافق ثلاث، وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري، وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر. وقال القرطبي أيضا النووي حصل من مجموع الروايتين خمس خصال، لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، وزاد الأول الخلف في الوعد، يكون من العادات دائما إخلاف الوعد، والثاني الغدر في المعاهدة، إذا غادر إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والفجور في الخصومة. قلت في رواية مسلم الثاني بدل الغدر في المعاهدة، القلب في الوعد كان في الأول، فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد، وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة، الإنسان يعني بينه وبين أخيه يعني صداقة، ثم تحصل خصومة فيبدر يعني في الاعتداء عليه وكشف أسراره وإضاعة يعني حقوقه، والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده، وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. وأجل الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية، فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، أما لو كان عزيما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق. الإنسان يكون يعد وعد ثم لا يتمكن من الوفاء به، أو هو يعد هذا الوعد هو حريص يعني على الإيفاء به ولكن يحول القدر يعني بينه وبين ذلك، أو لم تكن هذه عادته دائما، لأن العلماء إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، هذه طبيعته، يعني لعله هو بيعد وهو في وقت الوعد ينوي الخلف. قال الغزالي في الأحياء في الطبراني من حديث طويل يشهد له، ففي حديث سلمان إذا وعد ويحدث نفسه أنه يخلف، وكذا قال في باقي الخصال: وإسناد لا بأس به، وإسناد لا بأس به ليس فيه من أجمع على تركه. يعني ليس هناك راوي يعني أجمع على تركيه، يعني لأن هناك من هو مختلف في توثيقه وتضعيفه. وعند أبي داود الترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي فلا إثم عليه. قوله إذا وعد، قال صاحب المحكم يقال وعدته خيرا ووعدته شرا. وذلك يقولون أن العرب يعني يمدحون يعني من إذا وعد يعني أوفى، ومن إذا توعد عفى، وبعضهم يعني ينسب ذلك إلى الله عز وجل، ولكن يعني هذا بالنسبة لله عز وجل يعني باطل، لأن الله عز وجل يعني لا يبدل القول لديه. يقول فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخبر وعدته، وفي الشر أوعدته. وحكى ابن العربي في نوادره أوعدته خيرا بالهمزة، فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه، وقد يجب ما لم يترتب على ذلك على ترك إنفاذه مفسدة. أما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عمن جرب عليه كذب فقال أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في وصفه، فهذا لا يضر، فإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا الكذب انتهى. وقال النووي هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. قال وليس فيه إشكال بل معناه صحيح، والذي قاله المفخون إن معناه أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. كنت محصل هذا الجواب الحمل على في التسمية على المجاز، أي صاحب هذه الخصال كالمنافق، وبناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. وقد قيل في الجواب عنه إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه، وهذا تضاه القرطبي واستدل له بقول عمر الحذيفة هل تعلم في شيئا من النفاق، يعني طبعا لم يرد نفاق الكفر ولكن أراد نفاق العمل أو النفاق الأصغر، فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر وإنما أراد نفاق العمل. ويؤيده وصفه بالخالص منافقا خالصا في الحديث الثاني بقوله كان منافقا خالصا. وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وإن الظاهر غير مراد، وهذا التطهير الخطابي. وذكر أيضا أنه يحمل على المتصل بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا. قال ويدل عليه التعبير بإذا، إذا وعد وإذا خاصم وإذا عاهد، فإنها تدل على تكرر الفعل كذا. قال والأولى ما قاله الكرماني إن حذف المفعول من حدث حدث كذا يدل على العموم، أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه، أي يصير يعني خاصرا، أي إذا وجد ماهية التحديث كذبة. وقيل هو محمول على من غلب عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا. وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن لا في المنافق للجنس، وإنه من ادعى أنها للعهد فقال إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك هؤلاء بحديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه. وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي والله أعلم. قوله تابعه، قلنا تابع سفيان في الرواية عن الأعمش، وصل مصنف هذه المتابعة في كتاب المظالم، ورواية قبيصة عن سفيان وهو الثوري ضعفها يحيى بن معين. وقال الشيخ محي الدين إنما أورده البخاري على طريق المتفق على الأصالة، وتعقبه الكرماني بأنها مخالفة في اللفظ والمعنى من عدة جهات، فكيف تكون متابعة؟ وجوابه أن مراد المتابعة هنا كون الحديث مخرجا في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري، وعند المؤلف من طرق أخرى عن الأعمش منها رواية شعبة المشار إليها، وهذا هو السر في ذكرها هنا، وكأنه فاهم أن مراد المتابعة حديث أبي هريرة المذكور في الباب، وليس كذلك إذ لو أراده لسماه شاهدا، لأن الشاهد غير المتابع، الشاهد يكون صحابي آخر. يعني هنا الحديث يعني مروي عن عبد الله بن عمرو، فلو وجد حديث آخر بنفس المعنى عن أبي هريرة لا يسمى متابعة بل يسمى شاهدا. ولكن يعني هنا يقول لو أراد لسماه شاهدا. وأما دعوى أن بينه مخالفة في المعنى فليس مسلم لما قررناه أنفا، وآياته أن يكون في أحدهما زيادة، وهي مقولة أنها من ثقة المتقن والله أعلم. يقول فإذا رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون إلا الصحابي وهو عبد الله بن عمر فإنه قد دخل الكوفة أيضا، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.